بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وإذا قيل لهم، أي للمشركين، ماذا أنزل ربكم، أي من الوحي والحق، قالوا أساطير الأولين. يعني في سؤال هنا وهو أن يقال: وإذا قيل لهم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نكر القائل، ومعلوم أن التنكير له يعني حكم، فالتنكير هذا له حكم، أحيانا كل التكثير، أحيانا كل التهويل له حكم. يعني الأصل أن يكون الفاعل ظاهرا، لكن أحيانا يأتي من نائب فاعل، فاعل غير مذكور، ويكون الذي بعده نائب فاعل. هنا ما الحكمة من تنكير القائل؟ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. إيش نقول الجواب؟ يعني الجواب الله أعلم أن يقال إنه هذا شيء هم ثابتون عليه، هذه عقيدة عندهم لا يتزحزحون عنها مهما كان القائل، سواء كان القائل مسلما أو مشركا، سواء كان القائل موافقا أو مخالفا، سواء كان قليلا أو كثيرا، كل من سألهم قالوا هذا القول. هذا فيه إخبار عن رسوخ هذا القول في قلوبهم، أن هذه عقيدة ثابتة في قلوبهم لا يتزحزحون عنها بغض النظر عن القائل. وإذا قيل لهم، لا، ليس عبرة بالقائل، هل هم يقولون هذا إذا سألهم مشرك مثلهم مستهزئ، أو سألهم مسترشد ممن يجهل حال النبي عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه، أو سألهم مسلم؟ بغض النظر، كل من سألهم قالوا هذا القول. هذا شك أنه فيه تبشيع لهذه المقولة، وأنها عقيدة راسخة في قلوبهم لا يتزحزحون عنها عياذا بالله. ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. يعني ليس معناه أنه قالوا أنزل، لا، هذا لا شك أنه ليس مرادا. يعني فقولهم أساطير الأولين ليس فيه تقدير أنه أنزل أساطير الأولين، لو كان كذلك لصار إقرارا منهم بأن القرآن منزل، ولكنهم هم يدعون أنه ليس منزلا، ما أنزل الله على بشر من شيء. لكن هذا يعني خرج مخرج الجواب، ماذا أنزل ربكم، كأنهم قالوا لم ينزل شيئا وهذه أساطير الأولين. فلا يفهم من قولهم أساطير الأولين أنهم أقروا بأنه منزل، لكن هذا خرج مخرج الجواب، كأنهم قالوا لم ينزل شيئا بل هذه أساطير الأولين. ومعنى أساطير يعني ما يسطر ويكتب، يعني هذه قصص الأولين مكتوبة، قرأها علمها شخص لمحمد صلى الله عليه وسلم فصار يقصها، لكن الله سبحانه وتعالى رد عليهم بقول: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذن يدعون أن نصرانيا علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، والنصراني هذا أصله أعجمي ولا يفصح بالعربية تماما، وهذا القرآن في غاية الفصاحة والبلاغة، أعجز أرباب البلاغة أن يأتوا مثله أو ببعضه. فهذا يعني تناقض، كيف يتكلم هذا النصراني الأعجمي بهذا الكلام الفصيح العربي البليغ الذي عجز كبار العرب والفصحاء أن يأتوا بمثله أو بعضه. ليحملوا اللام هذه ما هي؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. معلوم أنهم لم يقصدوا أو لم يريدوا أن يحملوا أوزارهم، يعني لم يفعلوه ليحملوا أوزارهم، فهم لا يريدون حمل الأوزار ولا يقرون بها أصلا، ينكرون البعث، ينكرون أن هذا وحي وحق، فلا يعتقدون ذلك. إذن هذه اللام ما هي محمد؟ يسميها بعض العلماء لام العاقبة، مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون. هل آل فرعون التقطوه لذلك قصدا؟ الجواب لا، لأنهم لا يعلمون أنه سيكون عدوا لهم ولا يريدون، ولو علموا ذلك ما التقطوه. فالتقطوا آل فرعون ليكون، معلوم أن هذه يعني اللام لام العاقبة، أن هذا هو الذي سيكون عاقبة هذا الالتقاط، أنه سيكون عدوا لهم وحزنا. كذلك هنا ليحملوا أي قالوا ما قالوا، لتكون العاقبة أنهم يحملون هذه الأوزار. وبعضهم يقول هذه لام التعليل، ولا يلزم من العلة أن يكون الفاعل قاصدا لذلك، هذه علة هذا. فالتقطه آل فرعون ليكون، يعني الالتقاط علة كونه عدوا وحزنا. والشنقيط رحمه الله كان يرجح هذا القول فيما أذكر في أضواء البيان، كان يقول على الأصل أن اللام لام التعليل، الأصل في اللام أنها لام التعليل، وليس هناك يعني دليل صريح على أنها لام العاقبة، فالأصل أن تجرى على بابها وأنها لام التعليل. يعني استطرادا أحيانا تذكر العلة لعلكم تتقون، فكل لعل هذه تعليل واضح صريح، يقولون كل لعل في القرآن للترجي إلا في موضع واحد في سورة الشعراء، من يذكره؟ كل لعل في القرآن فهي للترجي إلا في موضع واحد في سورة الشعراء، في قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. هذه بإجماع المفسرين أن ليست للتعليل، وإنما المعنى كأنكم تخلدون، لأنه لا شك أنه ليس هناك أحد إلا ويقر بالموت، الموت حق ولا ينكره أحد، ولا يمكن لأحد أن يفعل شيئا من أجل لعله أن يخلد. الخلود هذا ما ييأس منه، ومعلوم أنه لا يمكن أن يقع، فهذه بمعنى كأنكم تخلدون تتخذون مصانع. ما معنى مصانع؟ المصانع هنا فسرت في القصور العالية الفارهة، تتخذون مصانع لعلكم أي كأنكم، أي تفعلونها، تفعلون فعل من يعتقد أنه ليس بميت وأن الحياة ستدوم، ولذلك يتكلف هذه المباني الفخمة الهائلة كأنه لن يموت، فهذه معنى كأنكم. إذن هنا التعليل هذا الأقرب، ليحملوا أي قالوا هذا القول يكون علة وسببا لحمل أوزارهم، ليحملوا أوزارهم يعني ذنوبهم، سميت أوزارا لأن الوزر أصله الثقل، أوزارهم أي أثقالهم، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. إذا سمي الوزر بذلك، يعني سمي الذنب وزرا لأنه ثقل يحمله المذنب على ظهره، كما قال تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمثلة من الذنوب التي تحمل على الظهر، قال فلا أعرفن أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغى أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر أو فرس له حمحمة أو نفس له صياح أو صامت أو رقاع تخفق صامت الذهب والفضة. يعني هذه أمثلة لما يحمل الإنسان والعياذ بالله على ظهره. كذلك من ظلم قدر شبر من الأرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين. فأوزار يعني أثقال وهم يحملون أوزارا. ولاحظ الفرق بين السيئات والحسنات، نسأل الله التوفيق. الحسنات تحمل صاحبها، ما الدليل على أن الحسنات تحمل صاحبها على الصراط؟ الدليل ما رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام في ذكر الصراط ومر الناس عليه قال تجري بهم أعمالهم. سبحان الله، الأعمال هي التي تجري بصاحبها، ومن بطأ بعمله لم يسرع به نسبه. لا، الحسنات هي التي تحمل صاحبها وتجري به، والسيئات تركبه والعياذ بالله، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم في الدنيا. يعني هي القضية كأنها تقابل، نسبة وتناسب، في تقابل. في الدنيا الحسنات خفيفة سهلة، ولا فيها شيء من الثقل في عمل واكتسابها؟ فيها شيء من الجهد، فيها شيء من الجهد. وإن كانت تحبب بفضل الله سبحانه وتعالى إلى العبد إذا ثبت، تحبب له، تهون، تخفف، لكن في الأصل أنها جهد. ففي الدنيا يتعب، يجتهد ويعمل ويكدح من صلاة وصيام وصدقة حج وعمرة غير ذلك، ففيه جهد وتعب. والسيئات وش فيها؟ لذة، لذة واسترخاء، نام عن الصلاة، يزني ورابي، يعني شهوات، شهوات. ثم ينعكس الوضع، هذه التعب في الدنيا انقلب إلى لذة، واللذة في الدنيا انقلبت إلى شوم وعذاب والعياذ بالله. وذلك جاء في بعض الحديث أظن فيه بعض الضعف، ولعل أحدكم يراجعه، حلوة الدنيا، حلوة الدنيا مرة الآخرة. سبحان الله، حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة، يعني تماما. يعني سبحان الله، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ الشيء المر في الدنيا الثقيل حلو في الآخرة، والعكس، حلوة الدنيا الشهوات المحرمة مرة الآخرة. والإنسان يختار لنفسه. بعض الناس والعياذ بالله عنده ضعف إيمان وعدم نظر في العواقب، يستمري اللذة السريعة، ما عنده صبر ولا نظر إلى العواقب، فيسترخي ويخلد إلى الدنيا والشهوات، ثم يدفع الثمن غاليا يوم القيامة. يقال له أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وأصحاب الهمم العالية والعزائم القوية يصبرون، يؤثر التعب والصبر، يجاهد وصابر حتى يسعد يوم القيامة، نسأل الله من فضله. نعم، الصحيح الألباني، ها، جزاك الله خير. من خرجه؟ ما في تخريجه؟ من رواه من أصحابك؟ الحاكم والبيهقي وأحمد، جزاك الله. ليحملوا أوزارهم كاملة، ما فائدة التأكيد هنا كاملة؟ قالوا لأنه لا يكفر منها شيء، لأنهم كفرة، والكافر لا يكفر عنه شيء، بخلاف المسلم فإن العبادات من صلاة وصيام تكفر، وكذلك المصائب تكفر، أما الكافر فإنه لا يكفر عنه شيء والعياذ بالله. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذه فيها أشكال إذا حملناها على التبعيض، لأن السنة بيّنت أن من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، وزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إذن هذا الذي سن السنة السيئة يحمل وزرا كاملا مثل وزر الذي فعلها. وهنا يقول ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فإذا حملناها على التبعيض ومن يكون فيها إشكال، إذن تحمل على إيش؟
الذنوب التي كانوا سببها.
هذا قول صحيح. ومن يعني جعلوها تبعيضية لأنه الظاهر فيها أنها للتبعيض، فقال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي بعض أوزارهم التي هم سبب فيها، وأما الأوزار التي ليسوا سببا فيها فإنهم لا يحملونها. هذا معنى صحيح من حيث هو، لكنه لا يناسب سياق الآية، أن الآية فيها ذكر هذا الأضلال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني وأنت تقرأ الآية وتتأمل السياق تجد أنه يراد به التغليظ ولا التبعيض والتخفيف؟ التغليظ، أي ظاهر أنه في التغليظ، هذا فيه ترهيب وتخويف تغليظ، وذلك القول الثاني أقرب، وهو أن لبيان الجنس، مثل الخلاف في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هل من للتبعيض ولا بيان الجنس؟ فيها خلاف، منهم يقول إنها للتبعيض لأن الدعوة فرض كفاية، ومن يقول بيان الجنس لأن إنكار المنكر فرض عين، من رأى منكم منكرا فليغيره، فيتعين على من رأاه إذا لم ينكره غيره. ولتكن منكم يعني كونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذن تصلح للجنس، تصلح أن تكون للتبعيض، الأقرب هنا أنها للجنس ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار أي من جنس أو مثل أوزار الذين يضلونهم بغير علم. بغير علم يعود إلى المضل ولا المضل؟ ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، من الموصوف بعدم العلم؟ الضال ولا المضل ولا الجميع؟ ظن الجميع. الضال هذا يتخبط ليس عنده علم، والتابع كذلك يتبعه على جهل، يحسن الظن به يظن أنه على علم، مثل يعني رؤوس الضلالة من علماء السوء الذين يحسن بظن العامة يحسن بهم الظن ويظنون أنهم على علم وعلى هدى فيتبعونهم ويضلون. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، يعني كانوا يتوسمون فيهم أنهم على خير، إما الحكام أو العلماء علماء الضلالة، هؤلاء هم القادة، فلا علم لا عند هذا الضال ولا عند المضل. ألا ساء ما يزرون، وهذا غاية الذم لهذه الأوزار والعياذ بالله، لأنها شرك بالله وتكذيب لله وصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. ثم ذكر جل وعلا ما حصل قبل قريش من التكذيب وما حصل من العقوبات. قد مكر الذين من قبلهم، المكر هو الخداع، يعني مكروا أرادوا أن يخادعوا الله يخادعوا رسله، ولكن الله سبحانه وتعالى خادعهم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. هل المقصود بالبنيان حقيقة البنيان الحسية؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد أي من الأساس فسقط عليهم السقف، أو هذا مثل للتدمير؟ والإهلاك بغض النظر عن البيوت، هل العذاب جاء إلى أساس البيوت أو جاء بطريق آخر. فيه قولان، بعض المفسرين قال هذا هو النمرود، بنى صرحا طويلا، ذكروا أشياء في طوله بزعم أنه سينظر في السماء ويرى الله سبحانه وتعالى، لأنه ينكر وجود الله، فكأنه يريد أن يقول أين إله، سأبحث عنه وأنه ليس موجودا، كما قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. تمويه، باب التمويه. لكن يقول النمرود بنى صرحا طويلا، فالله سبحانه وتعالى أرسل عليه ما هدمه من أساسه فانهار عليه. والقول الثاني أنه على سبيل المثال، وليس ولا يلزم أن يكون البناء الحسي، إنما المراد هو مثال للتدمير والإهلاك التام. فأتى الله بنيانهم، يعني بنيانهم أتى الله هؤلاء الكفرة ما بنوه وأعدوه، يعني من الأفكار والوسائل التي صدون بها عن سبيل الله، دمرهم جل وعلا وما معهم من الأموال من الجنود من يعني كل ما يصدون به عن سبيل الله تبارك وتعالى. هذا آخر، ولا رجحه ابن كثير رحمه الله أنه مثال ويعم جميع الأمم المكذبة المهلكة على اختلاف أنواع الإهلاك، هل هو بالريح، هل هو عن طريق الصيحة والرجفة والغرق أو الحجارة، يشمل كل العقوبات التي حصلت في الأمم المكذبة. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم، وليس معناه يعني معروف هذا أنه ليس المعنى أنه أتاهم بذاته إلى القواعد، لا، فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني أنه أتاها عذابه وتدميره من القواعد. ولا بد من هذا التأويل، أنه لا يليق أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه ينزل من العرش ويأتي بذاته إلى القواعد، هذا يعني مما ينزه الله عنه تبارك وتعالى، فهذا يعني يراد به فأتى الله بنيانهم، أي أتاها بعذابه وتدميره من القواعد. فمعروف في قصص الأنبياء كيف أهلك الله سبحانه وتعالى المكذبين، فمنهم فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، يعني أنواع من العقوبات مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن البنيان يشمل كل ما أعدوه للصد عن سبيل الله، فأتى الله بنيانهم من القواعد. قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، علم يعني الدنيا والمجادلة ونحو ذلك، إذن هذا مما يصدون به عن سبيل الله، فدمرهم الله وما معهم من هذه العلوم أو الصناعات أو الجيوش أو الأسلحة أو نحو ذلك. فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي من الأساس، فخر عليهم السقف من فوقهم، وهذا يراد به تدمير تأكيد الإهلاك وأنه لم يفلت منهم أحد، كما لو أصيبت القواعد وسقط السقف على من فيه فإن هذا إهلاك مطبق لا ينجو منه أحد. فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني هذا من مكر الله تبارك وتعالى بالماكرين، يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني من الجهة التي أمنوها، يعني مثلا بنو النضير كان لهم حصون منيعة جدا وفيها من الأطعمة الشيء الكثير والمياه، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يعني ما كانوا يظنون أن الرعب هو الذي سيهزمهم، يقولون محمد عليه الصلاة والسلام له جيش معين، قوة معينة، ونحن عندنا هذه الحصون المنيعة والأطعمة الكثيرة، حتى لو حاصرنا لن يستطيع أن يتسور هذه الحصون أو أن يهدمها. هذا بالنظرة المادية، حصون منيعة، وهل يتوقعون أن يأتيهم الرعب؟ هذا شيء جند خفي من جنود الله سبحانه وتعالى لا يعرفونه ولا يظنون أنه سيحصل. فالله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، خافوا خوفا عظيما فاستسلموا ونزلوا على حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون قتال. فما وجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فهؤلاء ظنوا أنهم سينتصرون بما عندهم من الجيوش والأسلحة والأموال، ولكن الله سبحانه وتعالى من جهة خفية مثل فرعون على سبيل المثال، عنده جيش هائل، عنده أسلحة قوة وأموال. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، فتابع موسى عليه السلام إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. شرذمة قليلة، وأن فرعون سحقهم في ساعة من النهار، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فالله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام فضرب البحر فانفلق، فمشى موسى عليه السلام ومن معه في أرض البحر يابسة، في نفس اللحظة يبست. فالله سبحانه وتعالى استدرج فرعون فلاحقه، يعني كان المفروض أنه يتوقف لو كان بعقله، لم يستدرجه الله سبحانه وتعالى كان توقف، رأى أمرا هائلا والبحر ينفلق كأنه كالطود العظيم، فكان الأولى به أن يتوقف وأن يعلم أن موسى نبي وأنه منصور وأن الذي فلق له البحر لن يسلمه، لكن الله سبحانه وتعالى استدرجه. وأزلفنا أي قربنا، ثم أي هناك، وأزلفنا ثم الآخرين. يعني هل فرعون كان يتصور أنه ينطبق عليه البحر ولا لا؟ ما يمكن، لو كان يتصور هذا ما دخل. وذلك بعض المفسرين ذكر سببا، ولكنه من الإسرائيليات فلا يصدق ولا يكذب. ما السبب الذي أدخل فرعون في البحر؟ يقولون كان على فرس، هذه من الإسرائيليات، يقولون كان على فرس، فجاء جبريل عليه السلام على مهرة، وهذه المهرة يعني طالبة للتزاوج، وتعرف البهائم الأنثى التي في حالة تهيؤ للتزاوج، فجاءت هذه المهرة أمام فرس فرعون، فرآها فرس فرعون فتبعها وصارت تجري ودخلت البحر ودخلها فرس فرعون. يعني كأنهم يقولون يعني إنه فرعون لولا هذا ما دخل، لأن الأمر فيه معجزة وآية عظيمة، فكيف دخل وهو يرى هذه الآية العظيمة؟ فهذا يعرفه إنسان بعقل، الذي فلق له البحر لا يمكن أن يسلط عليه ولا أن يسلمه. لكن هذه على كل حال إسرائيليات، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أغراه بالدخول. وأزلفنا ثم الآخرين، بأمر الله، الله سبحانه وتعالى يعني أزال عنه العقل والتفكير السليم في ذلك الوقت حتى دخل بدون تفكير، شدة الغضب والحنق وطلب الانتقام لم يستطع الصبر، فلحق موسى وقومه فأطبق الله عليه البحر. إذن الله سبحانه وتعالى يأتي من حيث لا يحتسبون، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب. يعني العذاب هل هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة؟ نقول متصل، عذاب الدنيا ثم يتصل بعذاب الآخرة. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي لا يظنون أنه سيأتي من هذا الوجه. ثم يوم القيامة، وتأكيدا لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الخوف، مع أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أمنه من العذاب، أمن أمته ما دام فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. ومع ذلك كان إذا رأى السحاب عليه الصلاة والسلام خاف، فتغير لونه، قام وقعد وخرج ودخل وأقبل وأدبر حتى إذا أمطرت السماء سري عنه. سألت عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا السحاب استبشروا رجاء المطر، وأنت أرى منك ما أرى. فقال: وما يؤمنني يا عائشة لعله كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. يعني عاد أيضا ظنوا أنه مطر استبشروا، فجاءهم العذاب من حيث لا يحتسبون. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. ثم يوم القيامة يخزيهم، هذا الخزي والعياذ بالله عذاب نفسي لا يقل عن العذاب الحسي. قال تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الآن يعني إذا أتي بشخص والعياذ بالله صاحب جريمة وأوقف بين الناس وجلد أو قطعت يده والناس ينظرون، ثم قرئ المنشور أو الحكم: أقدم فلان فلان على سرقة كذا وكذا وحكم عليه بقطع اليد، ثم قطعت يده وبقيت شينا في جسده إلى أن يموت، هذا خزي ولا لا؟ خزي عظيم. يعني إذا كان فيه خير لا يكاد يقابل الناس بعد ذلك عياذا بالله، قد يكون هذا الخزي لا يقل عن العذاب الذي أصابه. فالخزي شيء والعذاب شيء آخر، فذلك الخزي العظيم، غضب الله ومقته وفضيحة هذا المجرم أمام الخلائق يوم القيامة، هذا أعظم ما يكون من الخزي والعياذ بالله. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي؟ الله سبحانه وتعالى يسألهم عن شركائه الذين كانوا يزعمون في الدنيا، أين شركائي؟ هذا حقه سبحانه وتعالى، فهو الذي يتولى المحاسبة عليه. أين شركائي؟ ألستم تزعمون في الدنيا أن لي شركاء؟ أين هم؟ أحضروهم. أين شركائي؟ فماذا يقولون؟ أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ وفي قراءة أخرى: تشاقوني فيهم، وهذه القراءة أقوى في التقريع والتوبيخ. ما معنى تشاقون؟ يعني أنتم في شق والحق في شق آخر، فهذا معنى المشاقة، أن يكون المشاق في شق، يعني مثل الوادي له شقان عدوتان، واحد في عدوة في شق والثاني في الشق الآخر، يعني بعيد كل البعد عن دين الله وعن الحق. أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ على القراءة الثانية: الذين كنتم تشاقوني فيهم، وأصلها تشاقونني لكن حذفت الياء الثانية وعوض عنها بالكسرة، وإلا أصلها تشاقونني فيهم، حذفت الياء الثانية تشاقوني والكسرة دليل على الياء النون الياء المحذوفة. تشاقوني فيهم قال الذين أوتوا العلم، هؤلاء بعضهم قال من الملائكة بعضهم قال من البشر، أيما أرجح؟ قال الذين أوتوا العلم، هل نقول من الملائكة ولا من البشر؟ لم فيها قولان، الظاهر من البشر، لأن الملائكة إذا الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم ذكرهم بهذا الاسم الملائكة، لكن إذا أطلق لم يحدد جنس القائل، فالأصل أنه من البشر، لأن كل الحديث عن البشر لكنهم موصوفون بهذا الوصف. قال الذين أوتوا العلم، أيوة ما ادري ايش علاقة يعني ماذا تقصد؟ ايه لو في كثير من الايات انه قال الذين اوتوا العلم، يعني في ايات اكثر من ايه يقول الله عز وجل يخبر الذين اوتوا العلم، قال الذين اوتوا العلم قد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، يعني في ايات ما احضرني الان، قال الذين اوتوا العلم الظاهر في اخر سوره الروم من يراجعها؟ ها؟ لا هذا في الدنيا، هذا في الدنيا قصة قارون، لا في آخر سورة الروم. ها؟ قال إيش؟ إيه صح، قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، هذا واضح أنه بعد البعث، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فالمقصود يعني حتى لو ترد لو لم ترد آيات أخرى أنه إذا لم يذكر الجنس لا من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس فالأصل أن الحديث عن الإنس حتى يبين أو يذكر غير ذلك. وقال الذين أوتوا العلم، يعني هذا يدل على فضل العلماء في الدنيا والآخرة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يميز العلماء في الآخرة يحشرون معا كما جاء في الحديث أن معاذ يحشر مع العلماء الرتوة أو كذا، يعني العلماء رتوة يعني تقدم قليلا لفضله وكمال علمه رضي الله عنه. فالحديث هذا أيضا يعني يمكن في ضعف واحد يراجعه. المقصود أن العلماء لهم أيضا مكانة عند الله يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى يظهر فضلهم وأنهم يشهدون على أممهم، يشهدون على أقوامهم كما يشهد لهم، وجيء بالشهداء من الشهداء العلماء يشهدون على يشهدون لمن آمن ولمن كذب، ويشفعون أيضا في أصحاب الكبائر، ويقيمون الحجة أيضا يوم القيامة على المكذبين والمشركين. وقال الذين أوتوا العلم، ولا شك أن المراد بالعلم إذا ذكر في القرآن أو في السنة المراد به علم الشريعة من الكتاب والسنة. إن الخزي اليوم والسوء يجتمع لهم والعياذ بالله الخزي والعذاب، الخزي الفضيحة والعار، والسوء أي العذاب على الكافرين الجاحدين حق الله تبارك وتعالى، لأن الكفر أصله الجحود. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني إلى أن ماتوا وهم على الشرك ظالمي أنفسهم بالشرك. نعم، حديث معاذ لو تذكر لفظ حديث أن معاذا يعني ها سبحان الله، إن العلماء إذا حضروا بين إذا حضروا عند ربهم إذا حضروا ربهم كان معاذ رضي الله عنه رتوة، كان معاذ بين أيديهم رتوة بحجر، يعني رمية بحجر، يعني يتقدم على العلماء قدر رمية رمية حجر تخريجه. بالشواهد صح الباني بالشواهد ساكن أخي. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني أحيانا الله سبحانه وتعالى يخبر أن الملائكة هي التي تتوفى الميت، وأحيانا يخبر أن الذي يتوفى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت وهو واحد، فكيف نجمع بين الجمع والإفراد الملائكة وملك الموت؟ الظاهر الجمع سهل من ومر معنا أكثر مرة، لكن إلا لا ملك الموت له أعوان يعينون على قبض الروح، فإذا قاربت الخروج قبضها ملك الموت. إذن هذا هو الجواب، أنه ملك الموت له أعوان، فمرة ينسب الموت إلى الجمع ومرة ينسب إلى ملك، لأنه هو الذي يباشر قبض الروح كما في حديث براء رضي الله عنه قال: فإذا قبضها أو أخذها لم يدعوها في يده، هذا خاص ملك الموت، والذي يقبض الروح بيده يأخذها بيده. الملائكة يعينونه قبل خروج الروح بالضرب ونحو ذلك بالنسبة للكفار، والتبشير بالنسبة للمؤمنين، ثم إذا وصلت الحقوم قبضها ملك الموت بيده، ثم يسلمها لملائكة الرحمة بالنسبة للمؤمن أو ملائكة العذاب بالنسبة للكافر. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني لم يظلم الله سبحانه وتعالى، فالله غني عن العالمين ولن يبلغ أحد ضره فيضره جل وعلا، إنما هم ظلموا أنفسهم لأنهم أسلموها لعذاب الله تبارك وتعالى. والنفس أمانة عند صاحبها ومسؤول عنها، واجب عليه أن يسعدها بطاعة الله وأن يوصل إلى جنة الله ورضوانه، فإذا لم يفعل فقد ظلمها بإسلامه إياها لعذاب الله تبارك وتعالى. فألقوا السلم، يعني الاستسلام، السلم أي الاستسلام، أي استسلموا وأقروا واعترفوا: ما كنا نعمل من سوء. كيف ينكرون والله سبحانه وتعالى أخبر أنهم يقرون؟ قالوا: غلبت علينا شقوتنا، ألم تأتكم رسل، ألم قالت لهم حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. كيف نجمع بين الإنكار والإقرار؟ أحمد ما في مشاركة؟ ها؟ صحيح، أنهم ينكرون في أولا، في أول الأمر ينكرون، ثم يختم على أفواههم كما جاء في الآيات الأخرى: وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم جلودهم سمعهم وأبصارهم تشهد عليهم فيقرون. إلا فائدة من الإنكار، وإلا فإنهم ينكرون في أول الأمر لكنهم يفتضحون فيرجعون إلى الإقرار، كالمجرم في الدنيا إذا أنكر ثم شهد عليه وافتضح أو فيه إثباتات قال: أنا ما قلت كذا، أو فيه تسجيل عليه ثم سمع كلامه، ماذا يصنع؟ يقر، لأنه لا فائدة من الإنكار، افتضح. فهم ينكرون كما تعودوا في الدنيا، ثم إذا شهدت عليهم الجوارح وتشهد عليهم الملائكة والكتب أشياء كثيرة وجيء بالنبيين والشهداء جمع، هنالك يقرون والعياذ بالله. ثم يسألون الله الاستعتاب والعفو أو الرد إلى الدنيا، يبدأون يعني يتذللون لله تبارك وتعالى ويسألونه العفو أو الرد، ولكن لا يجابون. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، تأكيد ما كنا نعمل من سوء، يعني أي سوء، لا قليل ولا كثير، إنكار تام. بلى، هذا رد على قولهم، بلى للإضراب، إن الله عليم بما كنتم تعملون. كيف تنكر والله سبحانه وتعالى عليم بما كنتم تعملون، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالله عليهم مطلع ويراهم ويسجل عليهم، والملائكة تشهد والجوارح تشهد، فأين المفر؟ فادخلوا أبواب جهنم. كيف ادخلوا أبواب جهنم؟ نقول: نعم، لكل منهم لها سبعة أبواب، لكل باب جزء مقسوم. فادخلوا أبواب جهنم، هذا يدل على أن الكفار ليسوا في درجة واحدة، في كافر داعية إلى الكفر وكافر لا يدعو، كافر يقتل المسلمين وكافر لم يقتل، وهكذا الكفر مختلف، فكل كافر له درجة من العذاب تناسبه، لكل باب منهم جزء مقسوم. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، هنا يئسوا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم، وقال جل وعلا: إنه لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فلا أمل في رحمة الله لهؤلاء الكافرة المجرمين، جزاء وفاقا، لأنهم كفروا بالله وقطعوا الصلة بينهم وبين الله تبارك وتعالى وعبدوا غيره، فكيف يرجون رحمته وقد قطعوا الصلة به تبارك وتعالى. أما المؤمن مهما كان من الذنوب والعصيان فهو على أمل، لأنه موحد ولم يقطع الصلة بربه تبارك وتعالى. حتى تارك الصلاة بالكلية العلماء مختلفون هل يخلد في النار أم لا، بغض النظر عن الراجح من المرجوح، لكن كثيرا من العلماء يرون أنه لا يخلد في النار ما دام أنه يقول لا إله إلا الله، لأنه لم يقطع الصلة بالله ويعبد غيره، ترك الصلاة كسلا. ولكن الراجح أنه كافر بنص الحديث الصحيحة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس، اللام للتأكيد، أحيانا تأتي فبئس بدون اللام وأحيانا تأتي بالتأكيد على حسب السياق وشدته وطوله وقصره. فلبئس مثوى أي مستقر المتكبرين، يدل على أن المتكبرين هم أهل النار والعياذ بالله. والكبر درجات، أعظمه التكبر على عبادة الله والشرك بالله، يتكبر عن عبادة الله بالكلية، هذا هو أشد الكبر. لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم ما الذي حصل؟ سجد المشركون، لأن الشيطان قال: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى، وإن كان القصة ضعيفة لكن المهم أنه حصل شيء من الشيطان رضي المشركون به، فلما وصلت السجدة سجدوا، وهذا ثابت في الصحيح، في صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم سجد معه الجن والإنس والمشركون والمسلمون، كل سجد إلا شيخا واحدا أخذ كفا من حصباء وضع على جبهته وقال: يكفيني هذا. شوف الكبر إلى هذا الحد، مع أن المشركين سجدوا لأن الشيطان قال كلمة مدح فيها أصنامهم، فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قالها، فحاك صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح آلهتهم فرضوا وسجدوا. هذا حتى في هذه الحال لم يسجد وأخذ كفة من حصى. من هو هذا؟ تعرفونه؟ لا، أظن أمية بن خلف، أمية بن خلف، وقتل كافرا في بدر والعياذ بالله. شوف الكبر، وبعضهم يقول: أسجد فتعلوني استي، يستنكف يقول: كيف أسجد فيكون دبري أعلى مني، استكبارا واستعلاء والعياذ بالله. إذن هذا هو أعظم الكبر، يتكبر على الخالق جل وعلا، الله هو الذي خلقك فكيف تتكبر عليه؟ لا شك أنه غاية الجهل والحمق أن يتكبر على الذي خلقه تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. في سؤال بعد دقيقتين في مقطع جديد، وقيل الذين اتقوا، هذا يصلح ابتدى درس قادم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.